إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. يقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به. فكتاب الله سبحانه وتعالى موعظة، وسنة النبي عليه الصلاة والسلام أيضا موعظة. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. فكتاب الله سبحانه وتعالى فيه المواعظ وهو الشفاء لما في القلوب من الأمراض المعنوية ومن الأمراض الحسية. فخير كتاب أنزله الله سبحانه وتعالى هو هذا القرآن، وهو أعظم كتاب وهو أحسن الحديث. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، وقد حث ربنا سبحانه وتعالى على تدبره وعلى تفهمه وتعقله، فقال سبحانه وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ والمتأمل في آيات القرآن يجد فيها العلوم النافعة ويجد فيها المواعظ العظيمة لمن كان له قلب فهو ألقى السمع وهو شهيد. معاشر المسلمين، في هذه الليلة نتأمل في بعض آيات من كلام الله عز وجل من سورة الواقعة. يذكر الله سبحانه وتعالى فيها العباد ببعض نعمه، ويبرهن سبحانه وتعالى فيها على أمر عظيم وهو مصير العباد: البعث والنشور. ففيها البراهين العظيمة على مسألة البعث والنشور، وفيها التذكير البالغ بنعم الله عز وجل: وما لكم من نعمة فمن الله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. يقول سبحانه وتعالى مخاطبا عباده، يقول سبحانه وتعالى: أفرأيتم ما تمنون، أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن المسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون. ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون، أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمؤمنين فسبح باسم ربك العظيم. آيات عظيمات من كلام الله عز وجل وكلام الله عظيم. يقول سبحانه وتعالى أفرأيتم ما تمنون أي ما تخرجونه من المن في أرحام النساء. والمن كما هو معلوم سمي بذلك لإراقته ومنه سميت منا منا لأنه يراق بها الدماء. أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ من الذي يخلق أنتم أم الله عز وجل؟ غاية ما يحصل منكم هو إراقة المني في الأرحام، غاية ما يحصل منكم، لكن من الذي يجعل تلك النقطة يجعل تلك النقطة إلى علقة ثم إلى مضغة ثم تصير تلك المضغة إلى عظام ثم يكسوها الله سبحانه وتعالى باللحم وينشئها سبحانه وتعالى في الطماطم؟ لا يفعل ذلك إلا رب العالمين سبحانه وتعالى، فهو الخالق وحده لا شريك له. أفرأيتم ما تمنون أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن مسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون. وهذه الآيات الثلاث يبرهن الله سبحانه وتعالى فيها على البعد والنشور، كما أنه يذكر عباده بشيء من نعمه وهي نعمة الخلق، أيضا يبرهن الله سبحانه وتعالى فيها على البعد والنشور. فيذكر ربنا سبحانه وتعالى المبدأ ويحتج بذلك على الإعادة. من الذي ابتدأ الخلق؟ من الذي خلقك من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة إلى أن صرت إنسانا سويا؟ من الذي فعل ذلك؟ هو رب العالمين سبحانه وتعالى. فالذي ابتدأ الخلق هو الذي يعيده، الذي ابتدأ الخلق هو الذي يعيده. ومعلوم أن كل الناس يدركون هذا الأمر ولا ينكرونه، لأنه الشيء يمسونه ويجدونه، أعني مبدأ الخلق، وأن الإنسان كان نطفة ثم علقة، من كان مؤمنا منهم ومن كان كافرا يعلمون ذلك ولا ينكرونه. لكن وجد من ينكر البعث والنشور، من وجد من أنكر الخلق الآخر وهو إعادة الأجساد بعد موتها. فبين سبحانه وتعالى أن الذي ابتدأ الخلق كيف يعجزه أن يعيده وقد ابتدأه وحده لا شريك له، بل بين سبحانه وتعالى أن الإعادة أهون من الابتداء، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وهو المثل الأعلى. وهذا شيء معلوم، من ابتكر شيئا وصنع شيئا ثم أفنى ذلك الشيء أو أزال تلك الصنعة وأراد أن يعيدها مرة أخرى هذا أهون عليه. الإعادة أهون من ابتكار الشيء، الابتكار ربما يحتاج إلى شيء من التفكير وإلى شيء من التجارب، وربما لا يتم له الأمر ولا لكنه صنع من أول الأمر يحصل فيها شيء من العيب وشيء من الخطأ ويكرر ويكرر ويتأمل وينظر إلى أن تتم الصنعة. هذا فيما يتعلق بالخلق، أما الله عز وجل فهو كل شيء عليم فيما يتعلق بالخلق. فإذا ما أتلف ذلك الشيء الذي صنعه وأراد أن يعيده مرة أخرى كان أنه العليم شيء معلوم. فقال سبحانه وتعالى الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أطول عليه. كيف تمكنون الإعادة وهو الذي ابتدأ الخلق؟ أين العقول؟ هذه العقول ضالة التي تنكر الحكم النشور وهي تقر بابتداء الخلق، وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي ابتدأ الخلق. ولئن سألتهم من خلقكم ليقولن الله، فينبذون بابتداء الخلق ثم ينكرون البعث والنشور. وهذا أمر يقرره الله عز وجل في آية كبيرة من كتابه الكريم، كما قال سبحانه وتعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. ويقول سبحانه وتعالى: ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا. ويقول الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يكن شيئا، لماذا لا ينظر إلى مبدأ الخلق؟ ولماذا لا يتأمل في مبدأ الخلق؟ أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ألم يكن نطفة من مني يمنى أن يراه؟ ثم كان علاقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ فما لا يجوز شيء سبحانه وتعالى. والسمع والطارق وما أدراك ما الطارق الذي مختلف من كل نفس لما عليه حال. فليقل الإنسان بما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والتراب، إنه على رجعه لقادر على إعادة الخلق. لقادر سبحانه وتعالى الذي ابتدأه هو القادر على إعادته وحده لا شريك له. أولنا الإنسان خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، ابتداء الخلق. خلق يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. وقال: إذا متنا وكنا تمارا عظاما عندنا مبعوثون خلقا جديدا، قل كونوا حجارة أو حديدة أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسيمغضون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو قل عسى أن يكون قريبا. والآية في ذلك كثيرة جدا في كتاب الله عز وجل، وهذه من أقوى البراهين من أثر البراهين على إعادة الخلق. وربنا سبحانه وتعالى في كتابه ذكر براهين كثيرة حول هذه القضية. فقال سبحانه وتعالى: رأيتم ما تمنون أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ نحن قدرنا بينكم الموت، أي قضينا بينكم الموت. وقال بعض العلماء: أي سوينا بينكم في الموت. كل الخلق يموتون إلا من شاء الله عز وجل، كل نفس ذائقة الموت، كل شيء هالك إلا وجهه، فالكل يهلك، كل من عليه أفان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. نحن قدرنا بينكم الموت. الذي قدر الموت هو القادر على تقدير الحياة، الذي قدر الموت هو القادر على تقدير الحياة. وهذا برهان آخر على البحث والنشور. فالذي قدر الموت هو القادر على تقدير الحياة، الذي بيده الموت هو الذي بيده الحياة، والذي يقدر على إعادة الحياة ولا يعجزه شيء وحده لا شريك له. نحن قدرنا بينهم الموت ونحن مسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما ما تعلمون. وما نحن مسبوقين أي بمغلوبين بعاجزين. فالله سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء، لا يعجزه أن يعيد هذا الخلق مرة أخرى وأن يبدل أمثالنا. وإنما قال سبحانه وتعالى: أمثالكم، باعتبار أن النشأة الأخرى غير النشأة الأولى من بعض الوجوه. فإن النشأة الأولى المخلوقات، آدم خلق الله عز وجل من تراب، وسائر الذرية خلق الله سبحانه وتعالى من ماء، نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم عظام ثم يكسو الله عز وجل العظام تحمل. هكذا النشأة الأولى أما النسخ الأخرى فشيء لا نعلمه، يعلمه الله سبحانه وتعالى، ينشئنا نسخ أخرى من التراب، تخرج الأجساد من التراب غير النسخ الأولى من الماء من المني، وإنما من التراب، كما خلق الله عز وجل آدم من التراب وهو أبونا يخلقنا مرة أخرى أيضا من التراب. الذي خلق أصل البشر من التراب هو القادر على أن يخلق سائر الذرية وأن يعيد خلق سائر الذرية من التراب، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، فهو على كل شيء قدير، على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون. النشأة الأولى نعلمها آدم من التراب، سائر الذرية كما قلنا نصفها علقة مضغة عظام إلى غير ذلك مما نعلمه، وأما النشأة الأخرى لا نعلمها، يعلمها الله سبحانه وتعالى وهو على كل شيء قدير ولا يعجزه شيء. وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون، إذا كان عندكم عقول النشأة الأولى قد علمتموها، علمتم أن ربكم سبحانه وتعالى هو الذي خلقكم وهو الذي أوجدكم ولم تكونوا شيئا، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، ما كان له ذكر، من كان عمره الآن 30 سنة قبل 30 سنة ما له ذكر، ما له ذكر في الوجود نهائيا، ومن كان عمره 40 سنة قبل 40 سنة ما له ذكر في الوجود، من الذي أوجده وجعله الذكر هو ربه، فقل عالم سبحانه وتعالى، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. فبين الله سبحانه وتعالى أننا لو كان عندنا عقول نتذكر ونتفهم الأمور لما أنكرنا البعث والنشور، أو لما أنكر الكفار البعث والنشور، لما أنكر من أنكر البعث والنشور، ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. ثم قال سبحانه وتعالى أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن المزرعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون. في هذه النعمة الثانية أو في هذا الموطن الثاني يذكر الله عز وجل العناد بنعمة من نعمه، وفيه برهان آخر على البعث والنشور في تذكير بنعمة وهي نعمة الأقوات، وفيها برهان آخر على البعث والنشور. أما البرهان على البعث والنشور وهو أننا نشاهد الأرض قبل زراعتها وهي ميتة، وإذا بالفلاح يضع يحرث الأرض ويضع البذر، وإذا بالأمطار تأتي من السماء وتنزل على تلك الأرض، وإذا بالأرض تحيا بعد موتها، تحيا الأرض بعد موتها، وإذا تشاهدون ذلك أرض ميتة أحياها الله عز وجل بعد موتها ثم تموت مرة أخرى، ثم يحييها الله عز وجل بعد موتها، وهكذا الشيء يشاهده الناس في الوجود، فالذي أحيى الأرض بعد موتها هو الذي يحيي الناس بعد موتهم وهو على كل شيء قدير. يقول سبحانه وتعالى فانظر إلى آثار رحمة الله إلى هذا المطر كيف يحيي الأرض بعد موتها، إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. وهذا برهان عظيم يلبسه الناس ويجدونه، الذي أحيا الأرض بعد موتها هو القادر على إحيائكم بعد موتكم. والآية في ذلك كثيرة في كتاب الله عز وجل، كقول عز وجل الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه إلى بلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. هكذا يخرج الله عز وجل الموتى، كما يخرج النبات من الأرض بعد موت الأرض ويحيي الأرض بعد موتها وتخرج النباتات الحية، كذلك يخرج الناس يخرج النبات، والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. هكذا شأن الإنسان، شأنك شأن النبات، فالذي أخرج النبات من الأرض هكذا يخرج البشرية ويخرج الناس من القبور وهو على كل شيء قدير. ولا يعجزه شيء. وفي هذه الآية تذكير العباد أيضا بهذه النعمة، نعمة الأكوان. فيقول سبحانه وتعالى: أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. أنتم معشر الفلاحين تحرثون الأرض، تشقون الأرض وتضعون البذر في هذه الأرض، وبعد ذلك من الذي ينبت الزرع؟ أنتم الذين تنبتون الزرع بقوتكم، بحولكم، بما معكم من الناس، بما معكم من السلطان. لا قدرة لكم على ذلك. الذي ينبت الزرع هو رب العالمين سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. فلماذا تشكر ربكم سبحانه وتعالى فتستقيم على دينه، تمتثل أمره وتنتهي عن نهيه؟ أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء. وهذا تهديد للعباد وتذكير لهم بهذه النعمة، أنه هو القادر على زوالها إذا أراد، وحده لا شريك له. لو نشاء لجعلناه حطاما، لو نشاء لجعلنا هذه الزروع حطاما. ما هو من أول الأمر؟ ناقل الله عز وجل لو نشاء ما أنبتناها. فإن الله سبحانه وتعالى ذكر أشد الأمور على النفوس. فإن الإنسان إذا بذر البذر ولم تخرج يخرج الزرع المصين أهون، لكن إذا خرج الزرع وامتد وكبر الزرع فعلقت به النفس أشد وأشد. فالدمار في هذا الوقت في وقت شدة تعلق النفوس بذلك الزرع. فقال سبحانه وتعالى: لو نشاء لجعلناه حطاما فلا تنتفعون به، لا لأنفسكم ولا لثوابكم. الله عز وجل لا يعجزه شيء. كم دمر الله سبحانه وتعالى من بساتين حين كفر أهلها، دمرها الله عز وجل وأزالها بحوله وقوته وحده لا شريك له، وهذا معلوم في كتاب الله عز وجل. وقد قصص لنا ربنا سبحانه وتعالى قصصا في هذا الأمر. فقال سبحانه وتعالى: أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما لا تنتفعون به ولا تنتفع ثوابكم. يذكرهم الله عز وجل ويجعله هشيما تذروه الرياح، ما في منفعة بعد أن تعلقت به النفوس وقد امتد وطال في السماء. فظلتم تبكيهون، فظلتم تبكيهون. وتبكيهون في لغة العرب تأتي بمعنى تندمون، تندمون. فظلتم تبكيهون أي تتندمون وتتحسرون على ما حصل لكم. بذلتم حرثتم الأرض وتعبتم في ذلك التعب الشديد، وضعتم البذر وخسرتم الخسائر الكثيرة في ذلك، وقمتم بالاهتمام بالزرع وبتنقيته من الشرائح وغير ذلك مما يفعله الفلاحون حتى يمتد وتعلقت في النفوس. فأجابه الله عز وجل ودمره سبحانه وتعالى. فإذا شهد الإنسان ذلك يبقى يتفكه أي يتندم ويتحسر ويقول: إنا لمغرمون، أي أصابتنا الغرامة، خسرنا أموالنا وخسرنا جهودنا، خسرنا أموالنا في هذه في البذر، خسرنا البذر الذي وضعناه في الأرض، وخسرنا جهودنا وأتعابنا. وربما يستغل الإنسان هناك في العمل فيكسب شيئا من ماله أيضا. إن لمغرمون أصابتنا الغرامة وما جنينا شيئا مما أردناه من هذا الزرع. فظنتم تبكيهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون، أي نحن ما نحن بمرزوقين، نحن محرومون من الرزق، ما نحن مرزوقين، ما نحن محظوظين. ذهبت أموالنا وذهب الذي أردناه. فيبقى الإنسان يتندم ويتحسر بعد أن تعلق النفس بهذا الزرع. الله سبحانه وتعالى قادر على ذلك، لكنه رحيم بخلقه، لكنه رؤوف رحيم بعباده، وله القدر على ذلك. لفعل هذا في جميع الناس وفي جميع الزرع. ولا يعصوا شيء سبحانه وتعالى. فلهذا قال سبحانه وتعالى ولو نشاء لجعلنا حطاما فظلتم تذكرون إنا لمغرمون بل نحن محرومون. يعني هل شفتم الله عز وجل؟ فإن الله ما فعلتم هذا، بل أنبت لكم الزرع المختلف والأشجار والثمار، وأنعم عليكم بالنعم الكثيرة، وأبقى لكم الزروع إلى أن أثمرت وانتفعتم بها، وأنبت لكم سائر الثمار والأشجار. هل شكرتم ربكم سبحانه وتعالى على نعمه؟ وكيف يشكر الله عز وجل على نعمه الاستقامة على دينه؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. أيحسب الإنسان أن يترك سدى إلى يوم ولا ينهى؟ فهنا حكمة الله عز وجل. قال سبحانه وتعالى بعد ذلك: أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. ذكر الله عز وجل المطعم لأنه أصل، ثم ذكر المشرب فإنه يأتي بعد المطعم، المشرب يأتي بعد المطعم، فابتدأ الله عز وجل بالمطعم ثم تمنى بالنعمة الثانية، وتعلق الناس بالمطاعم أشد ثم بالمشارب، فذكر المطعم ثم تمنى بالمشرب وبين أن المشرب منه وحده لا شريك له. أفرأيتم الماء الذي تشربون؟ والماء له منافع كثيرة كما هو معلوم، لكن ذكر الله عز وجل أعظم أنواع المنافع وهو الشرب. وإلى الماء يشرب الناس منه، يسقون الزروع، يغتسلون منه، يتوضؤون ويغسلون ثيابهم، ولهم كذا وكذا من المنافع الكثيرة. فذكر الله سبحانه وتعالى العباد بأعظم منافع الماء الذي هو الشرب. إذا ما فات الماء لهلك الناس، إذا ما زارت هذه النعمة لهلك الناس. أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن، أي من السحاب، أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ ما الذي أنزل الأمطار من السفن؟ رب العالمين سبحانه وتعالى أنزله إلى الأرض ثم صار ينابيع في الأرض، فتفجرت العيون ووجد الأنهار وسائر المياه التي في الأرض أوجدها الله سبحانه وتعالى من السماء من المزن. فقال سبحانه وتعالى: أرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ وأنزله الله سبحانه وتعالى من العلو، أنزله من العلو حتى يعم به النبع، يعم به النبع، وأنزله قطرات حتى ما يحصل به الهلاك. ولو جعل الله سبحانه وتعالى يجري من الأرض ما يأتي من السماء لتهدرت المزارع والمشاكل، إذا كان الماء لا يأتي إلا جريا ما يأتي من جهة السماء، فإن الأرض منها المرتفعات ومنها المنخفضات، فالماء لا يصعد إلى المرتفعات إلا بعد أن يمتلئ به المنخفضات، ولهلك الناس ولهلك الزرع. فمن رحمته سبحانه وتعالى أن جعل الماء من السماء وجعله قطرات على ما تحتاج إليه الأرض ما يحتاج إليه الناس، ثم ينقلب من موضع وينتقل إلى موضع آخر، وكم لله في ذلك من الرحمة ولطف في العباد. وكثير من الناس ما يشكرون ربنا سبحانه وتعالى، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، وأكثرهم الكافرون. هل حقق الخلق إلا ما رحمه الله سبحانه وتعالى؟ قليل الخلق من يعتبر ومن يتأمل في نعم الله عز وجل فيقوم بشكر الله على هذه النعم. قليل الخلق الشكور لربه سبحانه وتعالى. أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء، لا لو نشاء جعلناه أجاجا، أي لو شاء الله عز وجل جعله في شدة الملوحة، في شدة الملوحة. ولم يقل الله عز وجل منعناكم من الماء، فإن الماء إذا نزل النفوس تتحلق به وتفرح به، إذا وجدت الماء لا منفعة فيه أو فيه منفعة يسيرة كانت القوة أشد. لو أنزل الله عز وجل الأمطار وهي في شدة الملوحة، الناس أول ما يشاهد الأمطار يفرحون ويصبرون بذلك، فإذا وجدوه في شدة الملوحة لا ينفع لا للشرب ولا للثمر، فإن ندمهم أشد وعسرتهم أشد. فلهذا قال الله عز وجل لو نشاء جعلناه أجاجا شديد المروعة. فلولا تشكرون أي الله عز وجل ما جعله كذلك، جعله من أعظم المياه، مياه الأمطار من أعظم المياه. لما لا تشكرون ربكم سبحانه وتعالى على نعمه؟ فلولا تشكرون. وهنا قال الله عز وجل جعلناه أجاجا، وفي الآية السابقة قال لجعلناه حطاما باللام. قال بعض العلماء وكد في الموضع الأول جاء باللام الذي يدل على التوكيد باعتبار أن الزرع إذا صار حطاما ليس فيه منفعة لشيء، أما المطر إذا صار أجاجا أي مالحا فلا ينتفع فيه بالشرب ولا ينتفع فيه في سقي الثمار، لكن ينتفع فيه ربما في أشياء أخرى، في تغسيل الثياب ونحو ذلك من الأمور الأخرى، موجود منافع يسيرة في الماء المالح. ولهذا لم يؤكد فيه ولم يقل لجعلناه حطاما، وإنما قال جعلناه حطاما. وله العلماء أشياء أخرى في معنى ذلك. شاهدوا من ذلك قال سبحانه وتعالى أفرأيتم الماء الذي تشربون أنتم أنزلتموه من المزح أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. ثم ختم هذه الآية بقوله أفرأيتم النار التي تورون، أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون. نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمؤمنين. أفرأيتم النار التي تورون، تورون بمعنى تظهرون، الإيران بمعنى الإظهار. فالنار يظهرها الناس متى شاءوا، وهذه رحمة من الله عز وجل. النار فيها مواضع كثيرة لا يستغنى الناس عن النار، في طبخهم لأنواع المطحومات، وفي تحمية المياه، وفي غيث، وفي الإضاءة يستعملونها بعض الناس في الإضاءة التي في الأزمان القديمة، وفي التدفئة، وأشياء كثيرة مما لا يستطيع الإنسان أن يحصل منافع النار، فهي منافع كثيرة. لكن سبحانه وتعالى ذكر أنها سمية، وأن العلم هو الذي يظهر هذه النار، فقال فرأيتم النار التي تورون أي تظهرون. وهذا نعم من نعم الله عز وجل. لو أن الله سبحانه وتعالى جعل النار كالهواء وكالنار وكالثمار كسائر النعم الظاهرة لاحترقت الأرض ولم انتفع الناس بها ولحصل منها الشر والفساد والدمار والضاقة ولا هلك جميع الخلق، فإن الناس تطلع الإسلام والإحراق إذا كانت كثيرة فإنها تكبر وتكبر وتكبر، فكيف إذا كانت ظاهرة على الدوام فإن الخلق يهلكون بسببها. حديث رحمة الله عز وجل جعل النار بأيدينا، متى شئنا أظهرنا هذه النعمة ومتى شئنا أكفينا هذه النعمة، على قدر حاجة لها أظهرناها وانتفعنا بها، وإذا زارت المنفعة أزلناها وألقيناها، وهذه نعمة من نعم الله عز وجل لو اعتبرناها وتأملنا فيها نعمة عظيمة من نعم الله سبحانه وتعالى. أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها، وهي شجرة النبر والعظام، شجرة النبر والعظام، عود من هذه الشجرة وعود من هذه الشجرة، الشجرة والضة يقطر منها الماء، تقطف تلك الغصن والماء يقطر منه من شجرة النبر من شجرة العظام، ثم يدلك بعضه على بعض ويخرج النار. وهذه آية من آيات الله عز وجل. ولهذا الله عز وجل أثبت البحث والنشور من حتى في هذا الموضع، في موضع الاستدلال بالنار، فقال سبحانه وتعالى وضرب لنا مثلا التي خلقه، قال كيف يفعل؟ قال أنا وضرب لنا مثلا التي خلقه، قال كيف يفعل؟ وهي قل لنا قل لنا أن شاء الله ربهم ربهم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منهم توقدون. يعني بعضهم يقول كيف الموت عكس الحياة، مات الإنسان كيف الموت الحياة ترجع إلى ميت، هذه أمور متضادة، الميت ميت كيف يصير حي، الحياة عكس الموت، ما يصير هذا الشيء في عقله. فبين الله سبحانه وتعالى أنه القادر على أن يخلق الضد من ضده لا يعجزه شيء، وضرب لهم مثلا وبين الله عز وجل هذا الأمر وأن الشجر أخضر فيه رطوبة وبرودة، رطوبة وبرودة، شجر أخضر يخطر منه الماء، يخرج الله سبحانه وتعالى من الشجر الأخضر النار التي هي في غاية الحرارة والجبوسة،
عكس يخرج الطفل من ضده ولا يعطيه شيء سبحانه وتعالى. فالله على كل شيء قدير. ويقول سبحانه وتعالى في هذه الآية: أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون. نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين. ذكر سبحانه وتعالى فيها حكمتين من حكمه: الحكمة الأولى أنها تذكرة، أي إذا رأيت النار تذكرت النار جهنم، تذكر لك النار جهنم، هي موعظة لك في الحياة الدنيا حتى تنتجر عن الذنوب والمعاصي وتصبر على طاعة الله. فإذا ما شاهدت النار تذكرت أن هناك نار أعظم من هذه النار وهي نار جهنم. وربنا سبحانه وتعالى ذكر العباد بنار جهنم في قضية في قضية نار الدنيا وفي قضية الحر والبرد، كما في حديث البخاري الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: اشتكت النار إلى ربها فقالت أثر بعضي بعضا فأدنى قولها بنفسين، نفس في الصيف ونفس في الشتاء. قال: فأشد ما تجدونه من الزمهرير وأشد ما تجدونه من الحر، أي أشد ما تجدونه من البرد فمن نفسها الذي في الشتاء، وأشد ما تجدونه من الحر فمن نفسها الذي في الصيف. فإذا وجدت الشتة الحر تذكرت حر جهنم. وقال: لا تنفروا بالحر، قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. وهذا سيحدثون قال عليه الصلاة والسلام: إن شد الحر فأدركوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيه جهنم. فهذه حكمة من حكم الله عز وجل في خلق النار أنها تذكر العباد في النار الآخرة حتى يتقوها ويبتعدوا عن أسبابها، وذلك الابتعاد عن الذنوب والمعاصي والإقبال على طاعة الله عز وجل. ومتاعا للمقوين، أي جعل الله عز وجل من أمتعة المسافرين. والمقوين هم المسافرون الذين ينزلون في السوى، أي في القمام وفي الميامي. وكان الناس قديما يحتاجون إلى النار في أسفارهم أكثر من حاجتهم إليها في حضرهم، فهم يحتاجون للنار في طهي الطعام. ربما الإنسان في الحضر يشتري الطعام ولا يحتاج إلى النار، يشتري الطعام جاهزا ولا يحتاج إلى النار في الأزمان القديمة، لكن لا بد من النار في السفر، يحتاج لها، يحتاج لها في التدفئة، لأنه في بيته ربما يتدفأ بجدران البيت تدفئة شيء من البرد وفي الألبسة. وأما إذا كان في البيات وفي الأطباق يحتاج إلى النار في التدفئة ويحتاج إليها في الإضاءة وفي نعم وفي معرفة المكان حتى يعرف مكانه أينه إذا أراد من يأتي إلى ذاك الموضع ويستدل على 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 على, على, على موضعه بذلك النار. وهكذا من أجل طرد السباع وغير ذلك من الأمور المتكاثرة التي يحتاج إليها المسافر. فلهذا قال الله عز وجل: إنا جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين. فهذه آيات مباركات من كلام الله عز وجل، مباركات عظيمة فيها ما فيه من تذكير نعم الله عز وجل. وكم في كتاب الله من المواعظ، فكتاب الله عز وجل هو الموعظة، ما في موعظة أبلغ من كلام الله عز وجل. لو كانت القلوب دقة كلام الله عز وجل لانتفعت فيه انتفاعا عظيما، لكن عيبنا عدم الفهم لكلام الله عز وجل وعدم التدبر لمعاني كلام الله عز وجل والاستعاذة به. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير وأن يرحمنا برحمته وأن يهدينا الصراط المستقيم، والحمد لله رب العالمين.